صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قد تقدم معنا الحديث الذي قرأه القارئ، تقدم معنا في الدرس السابق، والحديث الثاني ساقه الإمام مسلم رحمه الله أيضا لتأكيد ما يتعلق بالمسائل السابقة من فضل التوحيد، وأن من تمسك به نجاه الله سبحانه وتعالى من النار. وقد تقدم معنا تفصيل المقصود بالنجاة من النار، وهو أنه ينجيه من الخلود فيها إن دخل النار، فإن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، وهذا دليل على عظم شهادة التوحيد. ثم بعد ذلك ساق بسنده فقال: حدثنا شيبان بن فروخ وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا ثابت وهو البناني ثقة أخرج له الجماعة. عن أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني محمود بن الربيع، ومحمود من صغار الصحابة، له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه أنه قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال: قدمت المدينة، وجاء في رواية أنه جاء من الشام، كان جاء أو مجيئه من الشام. قال: فلقيت عتبان، هذا محمود بن الربيع يقول لقيت عتبان، فقلت: حديث بلغني عنك. قال أصابني، يعني يريد أن يتثبت منه ويتأكد من الحديث وأن يأخذ الحديث بكماله من عتبان. فقال أصابني في بصري بعض الشيء، قيل ذهاب البصر أي يصيب بالعمى، وقيل ضعف في بصره حيث أنه يحجزه عن أن يرى. قال فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي له في منزله، يتخذ مكان للصلاة، وهذا فيه جواز استزارة العلماء وزيارة العلماء لطلابهم ولتلاميذهم، وأن الفاضل يزور المفضول. قال فأتخذه مصلى، أي مكانا للصلاة، أتخذه مصلى أي مكانا للصلاة، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه البيت وأن يصلي في مكان حتى يتخذ هذا المكان مصلى، وهذا فيه جواز أن يتخذ مصلى في البيت، أن يتخذ مصلى في البيت. فصاحب العذر الذي يمنعه عذره من حضور الجماعة فهذا مصلى، وإلا فهو مكان لصلاة النوافل من الرواتب ونحوها. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا طلب منه الزيارة لبى هذا الطلب. قال ومن شاء الله من أصحابه، فدخل فهو يصلي في منزلي، أي والحال أنه كان يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم يتكلمون، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره، جاء في بعض الروايات أنهم كانوا تحدثوا عن حال المنافقين، قال إلى مالك ابن الدخشم أو ابن دخشم، ومالك ابن دخشم من أهل بدر ومن الصحابة الأجلاء، ولا يصح أن يذكر بالنفاق، ولكن لأنه ربما تغيب عنهم فأسندوا إليه أمر النفاق، أسندوا إليه أمر النفاق. وفي هذه العبارة في قوله وأصحابه يتحدثون بينهم فيه جواز التحدث والرجل بجانبك يصلي، ولكن بما لا يكون فيه تشويش عليه، إن الصحابة يتحدثون والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وما أنكر عليهم هذا، فالإنسان إذا كان بحاجة إلى أن يتكلم يجوز له الكلام، لكن لا يكون في كلامه مفسدة على صلاة من يصلي بجانبه. ثم إنهم في ذكرهم لمالك ابن الدخشم أو ابن دخشم رضي الله عنه قال أهل العلم فيه جواز الحكم بالظاهر على من ظهرت منه ريبة، على من ظهرت منه ريبة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما منعهم من الكلام في مالك لقرينة أعظم، وهو أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، فقال حتى قال الصحابة حينما ذكروا مالك قالوا ودوا، أو قال الراوي ودوا أنه دعا عليه فهلك، أن يودوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على مالك بن دخشم حتى يهلك، ودوا أنه أصابه شيء، أصاب مالك، يعني ودوا أنه يصيبها الشيء. وفي هذا جواز الدعاء على أهل النفاق وأهل الشقاق، وجواز تمني الموت لأعداء الدين، لكن هذا لا ينزل على مالك بن الدخشم، وإنما على أن الصحابة رضي الله عنهم تمنوا هذا الأمر، تمنوا هذا الأمر في من ظنوا أنه من أهل النفاق. فلو كان أحد المنافقين ممن تبين نفاقه لجاز أن يتمنى المسلمون هلاكه. ولذلك جاء عند الخلال أن الإمام أحمد سئل أن أفرح بما يصاب به أصحابي بن أبي دواد، يعني من المرض ونحو ذلك، قال سبحان الله من لا يفرح، سبحان الله من لا يفرح، إذا مات عدو للدين كيف ما نفرح؟ نفرح إذا كان ممن يؤذي المؤمنين ومن يتنقص الإسلام ومن نحو ذلك، فإن هلاكه يفرح المؤمنين. قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله، هذا دليل على الفضيلة العظيمة للا إله إلا الله، وأني رسول الله. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدليل حينما استدل بهذا الأمر العظيم وهو فضل التوحيد، قالوا إنه يقول ذاك وما هو في قلبه، أي لا يعتقده، أي لا يعتقده. فقال صلى الله عليه وسلم لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، أو تطعمه أي النار تأكله. شهد أن لا إله إلا الله، وقد تقدم معنا أن يكون صدقا عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. طيب هنا سؤال، هل يجوز سوء الظن بالمسلم؟ نقول في المسألة تفصيل. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إذن بعض الظن إثم وبعض الظن ليس بإثم. فمن ظهرت منه الريبة من مكان الريبة أو من فعل أهل الريب ومن يتهمون، فإن هذا يساء به الظن، والمطلوب من الإنسان أن يجتنب مواطن الريب وأن يبتعد عن الخطوات التي توصله إلى التهمة. وأما من ظاهره الخير والصلاح فلا يجوز أن يساء الظن به لعدم وجود القرينة والمقتضي لإساءة الظن، بل هذا من المحرمات التي لا تجوز. إذن ليس كل سوء ظن لا يجوز، قد قال ابن حزم وسوء الظن أي في موطنه الصحيح حزم، والحزم فضيلة، والحزم فضيلة. فالإنسان لا يكون مغفلا ويقول أحسن الظن أحسن الظن، الظن له موطن صحيح يحسن به. وأما إذا رأيت الإنسان يخوض في أماكن التهم فيتهم. نعم. قال أنس فأعجبني هذا الحديث الذي رواه، قال فقلت لابني اكتبه فكتبه. وهذا فيه الحث على تقييد العلم،
وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تدعها في الخلائق طالقة. فالعلم صيد والكتابة قيد. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. وقد جاء الحرص عند السلف حتى قال بعضهم: قيد العلم ولو على جدار، قيد العلم ولو على جدار. لأن طالب العلم إذا كان يسمع ولا يقيد، ماذا يبقى له من العلم؟ يذهب. وضبط الكتاب عند أهل العلم أقوى من ضبط الصدر، أليس كذلك؟ لأن الكتاب لا ينسى، ربما يتلف الكتاب، أما ينسى لا ينسى، لكن الصدر تذهب كثير من المعلومات. كم قرأنا وكم حاولنا أن نحفظ بعض المعلومات لكن تذهب. فقيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وأما الذي تمر عليه الفوائد تلو الفوائد تلو الفوائد وهو لا يقيدها، فهذا ما هو حريص وما حافظ على هذه الفوائد التي ينبغي عليه أن يقيدها وأن يسعى في أخذها وفي جمعها وفي ترتيبها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو بكر نافع، حدثني أبو بكر نافع بن عبد، قال حدثنا زيد، قال حدثنا حماد، قال حدثنا ثابت عن أنس، قال حدثني عدوان بن مالك أنه عما أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: فخطني مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه فتغير رجل منهم يقال له ما لم يقدمش. ثم ذكر نحو حديث سليمان بن هريرة.
ثم ساق طريقا آخر للحديث، قال: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي، هو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا بهز وهو ابن أسد ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة ثقة ثبت عالم مشهور أخرج له الجماعة. قال: حدثنا ثابت وهو البناني، قال: حدثنا عن أنس، قال: حدثني عتبان بن مالك أنه عمي. وهذا هو تفسير لما جاء في الحديث السابق: قال: أصابني في بصري بعض الشيء. قال: فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: فخط لي مسجدا، أي أعلم لي مكانا، اجعل لي مكانا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ولأجل هذا كانت عليه الريبة لأنه تغيب عنهم. ثم ذكر الحديث. وهذا فيه أيضا أن المعذور عن صلاة الجماعة لا بد أن يكون بعذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى. أولا مثل الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، أو من أصابه مرض منعه من الحضور، أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية. وهذا فيه أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة، حتى أن أحدهم يحرص على أن يكون له في بيته من أصحاب الأعذار مكان يصلي فيه. وفيه كذلك من حرص الصحابة رضي الله عنهم على التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبركته. فهل يجوز هذا الفعل مع العالم، أن يقال له مثلا: تعال واتخذ حتى أتخذ مكان في بيتي للصلاة؟ نقول: لا، لا يجوز، إنه لا يتبرك بأحد من الخلق عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جسده بركة، في جسده البركة. وهنا يجرنا الأمر إلى سؤال: هل يجوز أن يقال فلان فيه بركة؟ في المسألة تفصيل، فإن أراد بقوله فلان فيه بركة أن جسده مبارك أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. وأما إن كان يقصد أن بوجوده بعلمه لما عنده من العلم ولما عنده من الإفادة ولما عنده من النفع فإنه بذلك يكون مباركا أو تحل البركة بما عنده من العلم، فهذا لا بأس به. وقد قال الصحابي: ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ليس بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. أما التبرك بالأشخاص أو التبرك بالذوات أو التبرك بالقبور أو التبرك بالأضرحة أو التبرك بالثياب أو التبرك بالبزاق أو نحو ذلك، فإن هذا كله لا يجوز. كان الصحابة يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتبركوا بأبي بكر ولم يتبركوا بعمر ولم يتبركوا بالعباس ولا تبركوا بعثمان ولا تبركوا بعلي، فلا يجوز التبرك بجسد أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن مجاهد بن حوار الحكيم وبشرط الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراقي عن يزيد بن خالد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الايمان وما بين الله وبين الاسلامين وبين محمد رسولا.
ثم قال بعد ذلك: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وهو العدني صدوق، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبشر بن الحكم وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي صدوق أخرج له الجماعة عن يزيد بن الهاد ثقة أخرج له الجماعة عن محمد بن إبراهيم وهو القرشي ثقة أخرج له الجماعة عن عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص ثقة أخرج له الجماعة عن العباس بن عبد المطلب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والقريب منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه ويحبه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هذا الحديث بوب عليه البعض باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ومراده بقوله ذاق أي وجد طعم الإيمان. وذاق في القرآن تأتي بمعنى الإصابة، سواء من أصابته رحمة كقول الله جل وعلا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أو أن يصيبه عذاب كما قال الله عز وجل: ليذوقوا العذاب فالمراد به إصابتهم به فيجدوا ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان أي وجد حلاوة الإيمان، ومعنى ذاق طعم الإيمان أي ما يجده في نفسه من اطمئنان قلبه ومن انشراح صدره ومن محبة المؤمنين وموالاتهم ومن بغض الكافرين ومعاداتهم ومن المسارعة للعمل بما أمر الله جل وعلا به، كل ذلك من حلاوة الإيمان، كل ذلك من حلاوة الإيمان. من يجد هذه الحلاوة هو من رضي بالله ربا، وربوبية الله جل وعلا على قسمين: ربوبية الله جل وعلا في قدره بأن يرضى بما قدره الله جل وعلا له، وربوبية الله جل وعلا في شرعه بأن يفعل ما أمر الله جل وعلا به وينهى عما نهى الله جل وعلا عنه. هاتان الربوبيتان، ربوبية القدر وربوبية الشرع. قال: وبالإسلام دينا، أي رضي بهذا الدين دينا يتدين لله جل وعلا به. قال: وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، أي رضي بنبينا صلى الله عليه وسلم رسولا. فمن رضي بالله ربا خالقا رازقا مدبرا مصرفا للكون فعبده سبحانه بمقتضى هذه الربوبية، لأن من أقر بالربوبية لزمه أن يوحد الله جل وعلا في عبوديته في ألوهيته. ورضي بنبينا صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا ورضي بهذا الدين سيجد هذه الحلاوة من اطمئنان النفس ومن سلامة الصدر ومن انشراح القلب. والحديث يدل على تفاوت أهل الإيمان، لأن الناس يتفاوتون في وجود هذه الحلاوة في صدورهم وفي قلوبهم، فأهل الإيمان متفاوتون بحسب الأعمال. ولذلك كان تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس فيه متفاوتون. لا نقول كما يقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أنه كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولا نقول كما تقول المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، بل نقول إن الأعمال من الإيمان والناس في إيمانهم متفاوتون. فمنهم من هو عنده الإيمان مرتفع ومنهم من عنده الإيمان ضعيف. ويدلنا على هذا ما ذكرنا سابقا من الآيات: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، في حديث الإنكار المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وما كان يضعف فهو يزيد، ما كان ينقص فهو يزيد. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعن عبيد قال: حدثنا محمد بن العربي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان 77 شعبة والحياة 7 شعبة من الايمان.
ثم اورد حديثا بوب عليه بعض من بوب على صحيح مسلم: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري، ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، وعبد بن حميد وهو الإمام صاحب المسند، ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال: حدثنا أبو عامر العقدي هو عبد الملك القيسي، ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا سليمان وهو التيمي بن بلال، ثقة أخرج له الجماعة عن عبد الله بن دينار العدوي، ثقة أخرج له الجماعة عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، ثقة أخرج له الجماعة عن أبي هريرة، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجاوز رواية الحديث أكثر من 5000 حديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 77 شعبة والحياء 7 شعبة من الإيمان. الإيمان 77 شعبة، الشعبة هي القطعة أو الجزء، والمراد بها الأعمال. الإيمان 77 شعبة أي عمل. قال: والحياء 7 شعبة من الإيمان. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده فهو بتمام اللفظ. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير عن زهير عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه، افضلها قول لا اله الا الله وادناها بما فضل الا عن الطريق، والحياه شعبه من الايمان.
ثم ساق بسند اخر وبمتن أوفى من السابق، قال حدثنا زهير بن حرب وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أو أبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا جرير بن عبد الله الضبي ثقة أخرج له الجماعة عن سهيل وهو ابن أبي صالح صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. وهذا الشك قالوا حاصل من الراوي، ورجح بعضهم بضع وسبعون ورجح بعضهم بضع وستون، وقالوا الاطمئنان دائما إلى الأقل، وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذكره بهذا ومرة ذكره بهذا. قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث هو الأصل في بيان شعب الإيمان وأعمال والأعمال وتعلقها بالإيمان، وهو دليل واضح صريح على أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، وأن الأعمال تسمى إيمانا. فقال: الإيمان بضع وسبعون وبضع وستون، أعلاها أعلى الإيمان. وفيها دليل على تفاوت الأعمال، فقال: فأعلاها، وقال: وأدناها، ودليل على أنها متفاوتة. وفيه دليل أيضا على أن أفضل القول لا إله إلا الله لقوله فأعلاها، حتى قالوا إن لا إله إلا الله أفضل من قول الحمد لله. وفي المسألة خلاف، وهذا الدليل في ظاهره يدل على هذا، يدل على أن أفضل الأقوال هي لا إله إلا الله. فقال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي إبعاد الأذى. والأذى ما كان من حجارة أو من شوك أو من شيء يعرقل سير الناس في طريقهم، وهذا دليل على أن كل عمل يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا فهو من الإيمان. كل عمل يتقرب به العبد إلى الله، وإن لم يكن عبادة فقط لله سبحانه وتعالى، وإنما تعبد لله جل وعلا بمساعدة الآخرين، فهي من شعب الإيمان، فهي من شعب الإيمان. هل نعد شعب الإيمان؟ هل نستطيع حصرها أي بعدد معين؟ فنقول: شعب الإيمان التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان بضع، لأن البضع قالوا هو من الثلاثة إلى العشرة، وقيل من الثلاثة إلى التسعة، وقيل من الاثنين إلى الأربعة، وقيل السبعة سمى بضع. والذي عليه التحقيق عند أهل العلم أنها من الثلاثة إلى التسعة، بضع ومن الثلاثة إلى التسعة. بعض أهل العلم عد هذه الشعب كالحليمي وكالبيهقي في الجامع لشعب الإيمان، كاللالكائي وغيرهم من أهل العلم، ولكن هذا الجمع ليس على سبيل حصر أن هذه الأعمال هي المرادة، إن هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. طيب، هل هذا الأمر مهم أن تحصر هذه الأعمال في كونها 77 أو 75 أو نحو ذلك؟ إنما النظر والمهم هو العمل، أن تعمل بما هي من الإيمان، أن تعمل بهذه الأعمال التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. كل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا وهي العبادة فهي من الإيمان. ولذلك ماذا عرف العلماء العبادة؟ قالوا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن هذه كلها من الإيمان. فالإيمان أقوال القلب من الإيمان، أفعال القلب من الإيمان، أقوال اللسان من الإيمان، أفعال الجوارح من الإيمان، هذه كلها من الإيمان وتتفاوت كما في الحديث. إذن هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة يدلنا على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ونستفيد منه كذلك على أن أفضل الكلام لا إله إلا الله. ثم نستفيد ما جاء في خاتمة الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، على بيان منزلة الحياء. الحياء منزلته عظيمة، والحياء منه ما هو غريزة في النفوس ومنه ما هو مكتسب. منه ما هو غريزة في النفوس يكون في نفس الإنسان غريزة، ومنه ما يكتسبه الإنسان، لأن الأخلاق منها ما تكون جبلية ومنها ما تكون مكتسبة يتعلمها الإنسان. إذن هل يتعلم الحياء؟ نعم يتعلم الحياء. وأعظم ما يتبين به الحياء إبعاد الناس عما يبغض الله سبحانه وتعالى، إبعاد النفس عما يبغض الله سبحانه وتعالى أو يغضب الله سبحانه وتعالى من المحرمات ومن المكروهات، وفعل ما أمر الله جل وعلا به من الطاعات الواجبات ومن المستحبات. ففي الحديث عظم منزلة الحياء وأنها من الإيمان، وفيه التحريص والتحريض على ذلك. نعم. ساق بسنده فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قد مر معنا سابقا، وعمر الناقد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة هو الإمام المشهور ثقة أخرج له الجماعة، عن الزهري كذلك أخرج له الجماعة، عن سالم، وسالم هو ابن عبد الله ابن عمر أحد الفقهاء السبع على اختلاف في السابع بينهم. الفقهاء السبعة من هم؟ قيل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء السبعة هم الفقهاء، واختلفوا في القاسم أو في سالم ابن عبد الله ابن عمر. عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه، أي ينهاه ويزجره ويمنعه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي، ينهاه عن الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، أي لا تنهاه عن ذلك، الحياء من الإيمان. لكن الذي يفهمه البعض من أن الحياء حتى فيما يشكل على الإنسان في أمر دينه فلا يسأل في ذلك حياء، فإن هذا ليس بحياء، وإنما هذا عجز وخور، وإنما يسميه الناس حياء. وأيضا من ذلك أن لا ينكر المنكر فيدعي أن ذلك حياء، وإنما ذلك جبن. وخوف. ولذلك تلك الصحابية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من شيء إذا هي احتلمت؟ فسألت سؤالها. فالإنسان الذي لا يسأل في العلم حياء يبقى على جهله، وربما كان من مساوئ ترك السؤال الاستمرار في التعبد لله جل وعلا بالضلالة والبدعة، لأنه لا يريد أن يسأل. وقد قال من قال من السلف: لا يطلب العلم مستحن ولا متكبر. المستحن يمنعه بزعمه حياؤه، والمتكبر يقول: أنا ما أحتاج أن أسأل، يمنعه الكبر. فهذان الصنفان لا يتعلمان بل محرومان من العلم، الذي يستحي والذي يتكبر. وإنما الواجب على الإنسان أن لا يمنعه الخجل من السؤال، ولا يمنعه أيضا الكبر والتعاظم والتعالم من أن يتفقه في الدين. والصحابة رضي الله عنهم طلبوا العلم وهم كبار في السن، ومن السلف أيضا من طلب العلم وهو كبير في السن، ما قال: والله أنا أسأل الذي أصغر مني، أو أحضر عند من هو أصغر مني، أو أستفيد، أو أسأل، أو نحو ذلك. فإن هذا من عوائق طالب العلم ومن وسائل الحرمان التي تحرمه من كثير من الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. إذن هذا أيضا فيه بيان أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان ليس كما تقول المرجئة. نعم.
وقال: حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، فقال أخبر برجل من الأنصار عليه الصلاة.
نعم. ثم ساق طريقا آخر قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني الإمام المشهور ثقة أخرج له الجماعة، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد ثقة أخرج له الجماعة عن الزهري بهذا السند، وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخا. هذا فيه زيادة أن هذا الرجل كان من الأنصار. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السواه يحدث أنه سمع عمران عن قتادة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بغيره. فقال شيء بن بعد: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن.
قال: حدثنا محمد بن المثنى ثقة أخرج له الجماعة، ومحمد بن بشار كذلك، واللفظ لابن المثنى أي الذي ساقه المصنف هو لفظ ابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن قتادة كلاهما ثقة أخرج لهما الجماعة قال: سمعت أبا السواط وهو حسان بن حريث، حسان بن حريث ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، أنه سمع عمران بن حصين الصحابي الجليل أبو نجيد رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا ضابط الحياء، الحياء لا يمكن يأتي إلا بخير. إذن ما كان يأتي بشر، أو ما كان يمنع من تحقيق خير، أو ما كان يمنع من تحقيق علم، فهذا ليس حياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. إذا كان الحياء منعك عن محارم الله، إذا كان الحياء حثك على طاعة الله، هذا الحياء الذي هو خير لك. أما الحياء الذي يمنعك من فعل الواجب فتستحي بين أناس تجلس معهم تستحي أن تذهب للصلاة، هذا ليس حياء، هذا جبن وخوف وخور. أو توافقهم على فعل المحرم حياء، هذا ليس حياء، هذا جبن أيضا، لأنه لا يمكن أبدا للحياء الشرعي الحياء المطلوب أن يقودك إلى منكر أو يقودك إلى ترك واجب. فقال بشير ابن كعب وهو تابعي جليل رحمه الله، قال إنه مكتوب في الحكمة، أي مما يذكر في بعض الكتب السابقة أو مما يقال في حكم الناس، أن منه وقارا ومنه سكينة. والوقار والسكينة أمر غير مذموم، أمر غير مذموم، لكن يوضح هذا ما جاء في الرواية الأخرى أنه قال إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكانا سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. إذن أبو نجيب عمران بن حسين رضي الله عنه يخبر المجالسين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، إلا أداة حصر، وأن هذا الحياء إن كان متمثلا في الإنسان فلا يكون إلا بخير. فبشير بن كعب رحمه الله أخبر أن في بعض الكتب يقال وفي بعض الحكم أن الحياء على قسمين، منه ما هو وقار وسكينة ومنه ما هو ضعف. فغضب عمران رضي الله عنه لأنه فهم أن هذا معارضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لقول من قولهما أولى، من قوله قولهما أولى من الصحف والكتب، وهو أبو بكر وعمر، حينما جاءه الرجل يسأله فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال لكن قال لي أبو بكر كذا وكذا، قال أقول لك قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، تكاد تنزل علينا حجارة من السماء. وهذا دليل على تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يقدمون معه شيء ولا يقبلون المعارضة. وفيه زجر من قدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا أو قول إمام أو مذهبا أو ترجيحا أو تعليلا أو قياسا، كل ذلك لا يجوز تقديمه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أمرنا بطاعته وطاعة رسوله، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا فيه بيان عظم منزلة هذه الصفة وهي صفة الحياء، وأن كله خير. وكذلك فيه إنكار الصحابة رضي الله عنهم على من خالف السنة أو عارض السنة بغيرها من الأقوال. نعم.
Thank you. هشام وقال عبد الله ومنه ضعف. قال فقضب عمران حتى احمرت عيناه وقال الا انا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالوا فيه. قال فاعاد عمران الحديث. قال فاعاد شيخه فقضب عمران. قال فما زلنا نقول انه منا لا ننجيه انه لا نسجد.
نعم. ثم ساق بسنده فقال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد وهو المشهور الإمام المشهور المعروف عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدثه وقال كنا عند عمران بن حسين في رهط. الرهط هو الرجال ما دون العشرة. قال وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. فقال بشير ابن كعب إنا لنجد في بعض الكتب يعني السابقة أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا. إن كانت هذه الكتب من الإسرائيليات فلماذا لم يقبلها عمران رضي الله عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لأنها خالفت نصا هنا إنها خالفت نصا. وكما هو معلوم أن الإسرائيليات إما أن تكون موافقة لشريعتنا ففي شريعتنا ما يغنينا وإما أن تكون مخالفة لشريعتنا فلا يجوز الأخذ بها وإما أن لا تكون موافقة ولا مخالفة فيجوز التحدث بها. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من ذكر القصص أو نحو ذلك. قال ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه حتى احمرت عيناه. قال العلماء الأصوب أن يقال احمرت عيناه وهو الأفصح ولكن احمرت عيناه على لغة عند العرب أو هي على لغة كلون البراغيث. وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. وهذا هو التوجيه الصحيح لإنكار عمران وهو أقوى من توجيه من قال إن عمران إنما أنكر عليه من التبعيضية أي في قوله إن منه أي بعض الحياء في الحديث الأول باللفظ الأول لأن اللفظ الأول جاء فيه إن منه وقارا ومنه سكينة ومع هذا اعترضه عمران. فقال من قال إن اعتراضه إنما لأنه جعل منه وكأن بعض الحياة ليس كذلك ولكن جاءت لفظ الحديث الآخر لتفسر المعنى وأن قوله وإن منه ضعف. وهذا هو الذي فهم منه عمران المعارضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغضب عمران وكان الناس من الصحابة وأئمة التابعين يغضبون لله سبحانه وتعالى ما يغضبون لأنفسهم ولا لقبيلتهم ولا لجماعتهم ولا لنحو ذلك إنما غضبهم لله. فقال فما زلنا نقول يعني الجلساء يقولون إنه منا يا أبا نجيب يعني هذا رجل منا هذا رجل صالح إنه لا بأس به يعني هذا الرجل الذي معنا. ومع ذلك كان عمران رضي الله عنه غضبا من فعل هذا التابعي. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية الإمام المشهور رحمه الله ثقة أخرج له الجماعة. قال أخبرنا النضر وهو ابن شميل ثقة أخرج له الجماعة. قال حدثنا أبو نعامة وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود في القدر. قال سمعت حجير بن الربيع وهو ثقة أخرج له مسلم وله هذا الحديث فقط في مسلم يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد أي بمثل بمثل ما سبق من حديث حماد بن زيد، أي بمثل روايته. ونلحظ أن الإمام مسلم رحمه الله يذكر الحديث كاملا في الباب، ويذكر طرقه، وهذا من حسن صنيعه رحمه الله.